بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في ذكر الأحاديث الحاسة على تلاوة القرآن وحفظه والدالة على فضائل القرآن. رأينا أحاديث عطرة في ذلك، أولها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثانيها من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة ولا حسنة بعشر أمثالها، والثالث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما الحديث الذي سنتدارسه اليوم إن شاء الله تعالى هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم وأبو داود. وعنده: كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهم. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، أو ونحن في الصفة، والصفة مكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم آخر المسجد، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين والذين لا مأوى لهم ولا أهل لهم، ليس هناك من يعيش معهم، ليس له بيت، ليس له أهل يأوي إليهم. كانوا يتخذون مكانا في مؤخرة المسجد وله ظل، يعني مظلل، يجلسون فيه ويأكلون فيه وينامون فيه. هذو فقراء المهاجرين، وسموا بماذا؟ أضياف الإسلام. سموهم أضياف الإسلام، يبيتون في صفة مسجد صلى الله عليه وسلم. وقد عدهم أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه حجية الأولياء، فوصل بهم أكثر من مئة صحابي كانوا فقراء، لا عيال لهم لا مال لهم، يبقون في المسجد، يأتي الناس إليهم بالطعام يأكلون. هؤلاء هم الفقراء. ومن كان بينهم شكون؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول عقبة: خرج ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو؟ والغدوة هي الذهاب في أول النهار، ومنه سمي الأكل الذي يتناول أول النهار غداء. غداء، آتنا غداءنا، إحنا يجي 12 تاع النهار يقول بالغداء، هذا خطأ، هذا ليس بغداء. الغداء يكون في أول النهار، في أول النهار يسمى غداء لأنه من الغدوة، لذلك سميت الصبح صلاة الغداة، صلاة الغداة. وكذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي بالأذكار والأوراد المعروفة بعد الصلاة، بعد الصلاة الصبح، لأنه يعني كان هناك أذكار خاصة بالصلوات. احنا باش ما خلطش يدخلوا الاذكار بعد الصبح يتخيلوا لاذكار الصباح. اذكار الصباح عندك وقت تاتي بها من منتصف الليل الى منتصف النهار، وقت واسع. لكن كان اذكار خاصه بعقب الصلوات، فكان ابن تيميه لا ينهض من مكانه امتثالا بهذه السنه، فاذا سئل يقول لهم تلك غدوتي. شفت الغدوه اللي تتناولها انت تاكلها؟ كان انسان لا يستطيع ان يخرج الى العمل لو انه لم يشرب قهوته في الصباح او يتناول غداءه في الصباح، ما يقدرش يعمل. يقول هذه لازم. ابن تيميه يقول هذه هي غدوتي، هذه التي استطيع بها ان اقاوم طوال النهار تلك ذلك التعب وذلك النصب. وهذا ما وارد ذكر ذكر غذاء كما سياتي معنا في باب الذكر بعد القران. الذكر بنفسه غذاء، يعني لما تذكر الله عز وجل غذاء، يعني يعطيك القوه. الدليل ما جاء في الصحيحين حديث فاطمه رضي الله تعالى عنها لما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وسالته خادما وقد شقت يداها من الرحم، شقت يداها من الرحم، قالت له امي سمعت بلي جابوا لك عبيد، اعطني خادم. فقال لا والله لا اعطيك واذى اهل الصفه جياعا، افلا ادلك على خير من ذلك؟ فقالت نعم ابلا دلني. فقال اذا اويت الى فراشك بالليل فقولي سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. فقالت فوجدت قوة في ذلك، يعني علي بن ابي طالب يقول فوجدنا قوة على ذلك، فيعطيك القوة الذكر. فهنا ايضا تلك غدوتي خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان يغدو يخرج مع النهار لأول النهار كل يوم الى بطحان. بطحان بضم الباء، وقال بعضهم بفتحها كما ابن الأثير، ابن الأثير ذكر ضبطه بالفتح، لكن أكثر العلماء يضبطون هذا المكان بطحان بضم الباء. هذا بطحان اسم واد بالمدينة، واد جاي في المدينة، سمي بذلك لسعته وانبساطه. تعرفوا أن البطحاء دائما تطلق على المكان الواسع، البطحاء مكة، فكذلك بطحان هذا واد اسمه بطحان جاي في المدينة واسع جدا. وقال يغدو كل يوم إلى بطحان، وبطحان يعني شوية خارج المدينة تمشي، أو العقيق أو إلى العقيق. العقيق كان زوج، كان العقيق الأصغر هذا يبعد 3 أميال من المدينة، 3 أميال من المدينة العقيق، وكان العقيق الأكبر هذا بعيد، يعني بعيد جدا، هيهات هيهات العقيق ومن به، كانوا يضربون به المثل في البعد، هيهات العقيق. وقت يقول لك حاجة بعيدة يحب يصورها يقول لك هيهات العقيق، هذا العقيق لا اللي في المدينة يبعد 3 أميال فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذين المكانين بالذكر، لماذا؟ البطحان والعقيق، علاش هذوما بالزوج بالذات؟ قالوا لأن هذين الواديين واد العقيق واد بطحان كانا مكانين تباع فيه الإبل، مكان كما قلوا سوق الإبل كان قائما وين؟ في بطحان وفي العقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقترح لهم قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. كوماوين هذا مثنى، والمفردة كوماء، كما تقول مثلا حمراء زوج حمراوين، صفراء صفراوين، كوماء كوماوين. وكوماوين يرحمك الله، الكوماء الناقة الكوماء هي التي لها سنام ضخم، السنام العرورة تاعها، السنام ضخم جدا، العرورة تاعها كبيرة جدا. وهذا نوع من الإبل أفخر وأحسن أنواع الإبل، أفخر وأحسن أنواع الإبل هي الكوماء التي لها سنام كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور لهم لذة هذه الناقة، شكون اللي يروح كل يوم يحب الصباح يروح يجيب زوج ناقتين كوماوين. وذلك من عرفنا لأن العرب تطلق على الشيء المرتفع أنه كوم، ومنه الكومة، وبعد شفت كومة من كذا وكذا أي عالية، مكان كبير جدا حتى على هذا معنى كوماويني. قال في رواية أبي داود زاد كوماويني زهراويني، والزهراوين أي سمينتين، حتى لفرط سمنها ذهب لونها إلى البياض. مفهوم؟ يعني الناقة عندها خاصية، إذا كانت سمينة جدا يذهب لونها وين؟ إلى البياض. شو معنى بيضاء تولي هكذا، لكن يذهب لونها إلى البياض. وهذا هو الأزهر، الأزهر هو الأبيض المنور كما نقوله أزهر، ومنه الزهراء، الزهراء يعني البيضاء المنورة. تبعنا الزهراء البيضاء المنورة، هذا وش معنى الأزهر. والقمر أزهر، وجه فلان وجهه أزهر كالقمر، أي أبيض كالقمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم راه يصور لهم في لذة عظيمة. شنو هي؟ واش وقال نجيبوا لك زوج؟ واش نجيبوا لك؟ احنا في زماننا هذا خاصة البارح رمى حديث واحد بالحديث عن الدية، لا حديثات بالحديث عن الدية، ما نش نحسوا قاعد بناقتين، خاش لسنا من أهلها، احنا لسنا من أهل النوق. سأروح أذكر هذا الحديث وشرحه له كما يشرحه لك الأهل الإبل. أنت تحدث وتشرح له في الحديث وتسبى لك رجلك ينزلك. يعرف ما مثل ناقة كوماء زهراء، حاجة عظيمة. نعطيكم مثال، يعني لو كنا في هذا الزمان نعطيه مثله بالسيارات. أيكم يحب أن يغدو فيأتي بسيارتين كباوين، ما تقدرش. المهم هكذا تقرب، لما تصير تحدث عن الحديث قربه بما يمكن أن يحتاجه الناس. هم دائما حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يقول لعلي بن أبي طالب بأن يهدي الله بك رجلا واحدا، قال مش خير لك من ألف دينار، خير لك من قصر ضخم، قال خير لك من حمر النعم، أي من هذا الإبل الحمراء. يعطي لهم حاجة يحتاجوها بزاف ويحسوها كل يوم يحتاجوها. كذلك تاني يوم تقول أحكم واحد، لو كنت تقول له عبالك روح هاك هاك وزع هذا الأشرطة، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وما يبشكاش متى حمر النعم، ما يحسش بالفضل، ما يحسش بالفضل. لازم تعطي له الحديث شرحه له، ولا ما كاش من أول قل له خير لك من سيارة فخمة، خير لك من سيارة فخمة، هذا وعند تقرب له الحديث. كذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام راهم شاعرين، مش راهو يحدثهم. ناقتين كوماوين زهراوين كل يوم راح جيبهم السوق، هكذا باطل. قال لهم كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم، أي بلا إثم، يروح يديهم ثم بلا إثم، بلا سرقة، بلا غصب، بلا خيانة، ولا قطع رحم، يعني ماشي بها التي سيقطع بها رحمه. تبعنا ماشي يعني بها سيقطع رحمه. قال لك المهم يكونش فيها إثم، تروح تجيب ناقتين بهذه الأوصاف من غير إثم. سبحان الله. فقالوا كلنا يحب ذلك، شكون ما يحبش هذا؟ شكون ما يحبش كل يوم يدي سيارتين فخمتين؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا يغدو أحدكم يعني علاش ما يروح صباح يبكر إلى المسجد، يصبح في أول ساعة ما يذهب إلى المسجد فيعلم يتعلم أو فيقرأ آيتين، ويقرأ آيتين أي يتعلمهم يحفظهم، يحفظ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث أي ثلاث آيات خير من ثلاث نوق، وأربع خير من أربع، أربع آيات خير من أربع نياق، ومن أعدادهن من الإبل، أي وقس إن خمسة فخمس خير من خمسة، وإن حفظت عشرة خير من عشرة من الإبل. هذا يربط الأجر المغيب باش بالأجر المحسن الذي نراه. كما مر عالم قال لهم أنا أعلم متى يترك الناس الربا، خجلش بدأ يشرح لهم في قوله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني أنت عندك مال لو كنت تتعامل بالربا يبدأ ينقص لك هذا المال، يمحق الله الربا، ينحل البركة. قال لهم أنا أعلم متى يفهم الناس هذه الآية. لو كان كل يوم جبريل يبعث لهم رسالة إلى البيت مقدار ما نقص لهم من حسنات، كل يوم جيك اليوم نقص لك كذا، والله العظيم قاعد يطير يشوفوها تاع الصحبة ينقص، ما مش يحس الناس يمحق الله الربا ويربي الصدقة، مش يحسوا قال شو ينقص. كذلك هنا لو جاء الآن وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم من تعلم آيتين لفهمنا جيدا المقصود. فهذا الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ترغيب أمته في الباقيات، تعرفوا الباقيات الصالحات خير من عند رب، خير عند ربك ثوابا وخير أمل. شو هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. إذا كانت هذه هي بقية الصالحات فالقرآن أفضل، أفضل بكثير يعني. شوف ديها قاعدة، أفضل الذكر القرآن، أفضل الذكر هو القرآن على الإطلاق. فإذا كانت هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، إذا كانت هذه هي بقية الصالحات فما قولك في القرآن؟ إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرغب أمته في الباقيات ويزهدها في الفانيات، فذكر هذا على سبيل التمثيل فقط، يمثل لهم ذلك الأجر الذي لا نراه بما يمكننا أن نراه تقريبا للأفهام. وإلا 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 فكيف نرجع للصح؟ فجميع ما على الأرض، جميع ما على الأرض لا يساوي آية واحدة، لا لا، هذا مجرد تقريب للأفهام. كل ما على وجه الأرض لا يساوي آية واحدة من كلام، من كلام الله عز وجل. هذا فيما يخص هذا الحديث الأول، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني بعدين نجمل، لما نكمل أحاديث فضل القرآن نجمل الفضل هذا. أول شيء خيركم من تعلم القرآن، هذا يكفي. ثاني حرب عشر حسنات إلى أضعاف من ذلك. رابع الفضل الثالث يجب لنا أربع تحفهم من الملائكة، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، ويذكر الله في من عنده. زيد قال لك ضرب خير لك من ناقتين كوماوين زهراوين. الحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وزاد رواية تشبه هذه الرواية، وزاد فيها: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. بمجموع هذين الحديثين، حديث البخاري ومسلم وحديث أبي داود، نجد ماذا؟ ثلاثة أمثال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي يقرأ القرآن الذي يعمل بالقرآن لا يقرأ القرآن، يعني يعمل بالقرآن، ماذا مؤمن يعمل بالقرآن لكنه لا يقرأ القرآن، هذا المثل تاع المؤمن. وعندنا المثل تاع المنافق أو الفاجر في رواية، الفاجر إما أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن. وعندما الثالث مثل جليس السوء وجليس الصالح. إذن عندنا هذه القسمة التي تنقسم بدورها إلى نوعين. فمثلا المؤمن ينقسم إلى إما أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن. فالذي يقرأ القرآن وش حاوى؟ حاوى إيمانا بباطنه وقرآنا بظاهره على ظاهره على لسانه يظهر على لسانه. تبانا حوى إيمانا بباطنه. إذن فالطعم الداخل الطعم وين يكون؟ الطعم الطعم أين تجده؟ حتى تدخل الشيء فمك حتى يصير في الباطن باش تعرف الطعم تاعه. والريح الريح الريح تعرفها من الظاهر، الريح تعرفها من الشيء الظاهر، يعني تمسك تشم بلا ما تدخلها في الباطن تاعك تعرف ريحها، لكن الطعم لابد من إدخاله. فضرب مثلا الإيمان باش بالطعم تبانا، والقرآن بالريح، اتفقنا؟ هذا المثل، هذا المثل مثل المؤمن، طعمه يقابل إيمانه وريحه يقابل قرآنه. المؤمن الذي يقرأ القرآن إذا طعمه حلو إيمان، وريحه قرآن حلو أيضا طيب، ريحه طيب وطعمه طيب. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، بالأترجة، فقال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، بضم الهمزة أترجة وضم الراء وتشديد الجيم أترجة. خش من ذلك تسمع واحد يقرأها حتى تظن في نفسك بالأقراض، تسمع واحد يقول بالأترجة والأخر يقول بالإترجة، الأترجة. والأترجة هذه من أفضل الثمار لدى العرب، من أفضل الثمار لدى العرب، وقد احنا نقدر نقربها لكم اليوم بما أنها تشبه البرتقالة ولكنها تختلف عنها، تشبه البرتقالة في الطعم وفي اللذة لكن تختلف، واحنا نسموها في دارجتنا الأورنج، الأورنج الأورنج هكذا يسموها، هذا ايش يسموها في بعض الأماكن ايش يسموها الأورنج، هذا تسمى الأورنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشبهها، والأورنج طبعا معروفة بكبار حجمها وبجمالها وبنعومة ملمسها وبطعمها وريحها، حتى بعض الناس يجعلون الأورنج في أماكن في حوشهم فقط لأجل الرائحة التي يطلقها النور بتاعها النوار، عجيب ريحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل، من أفضل الثمار الأترجة، بل ورد عن السلف ولا أقول هو الصحيح يعني جزما، تعرفوا أنه أحيانا السلف يفسرون القرآن بالمعاني بالمعاني. فقوله عز وجل في سورة يوسف وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، أعتدت لهن متكئا أي متكئا، احنا من اللي نشغلنا احنا نقرأ هذه الآية متكئا وش نفهم؟ ما كان يتكأ فيه يعني قاعدتهم يعني فوق الآرائك هكذا، وآتت منهن كل واحدة منهن سكينا، مش راح تفهمني فهمني يا أخي، لو كانت ندخلك لداري ونحطك مثلا فوق متكأ على حسابها حتى فوق كرسي ونجيب لك سكين ايش دير؟ تخيل واحد يقعدك هكذا بارك الله فيك احسن اهلا وسهلا ما دحتك السكين اعطيك هو انا شطتني السكينة غير الخير صح، واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن السكينة. يذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن بعض السلف انه فسر المتكأ بالأترجة، حطت لهم الأترجة الأترج عدد من الأترج فهم. وبعضهم قال مجاهد رضي رحمه الله تعالى المتكأ كل ما يقطع بالسكين متكأ، الموز يقطع بالسكين تأكلوا ثلاثة موز بالسكين عادي هكذا راح حكاية بعضي لازم له سكين صح ولا لا لازم له سكين يخايف لا تما تأكلوا الموز بالشاقوف لك شيء آخر. فالمهم بلك على يدك يا أخي الأترجة فسرها بعض السلف المتكأ بماذا؟ بالأترج، قالك وضعت لهن الأترج، وبعضهم قال وضعت لهن فاكهة تقطع، فاكهة تقطع، فبعضهم يظن أنه تفاح ولا غيره، هو قالوا الأترج. طبعا هو نحن لا نجزم بأن المتكأ هو الأترج، هذا فسر ببعض يعني وضعت لهن متكأ مجلسا يتكئن فيه وآتت كل واحد منهن أترجا، تبانا آتت كل واحدة منهن أترجا جلست بها المتكأ، هذا هو المقصود من الآية جملة. المهم شوف قول السلف متكأ أترج، فهذا يدل على فضل هذه الثمرة، فضل هذه الثمرة. وكما ذكرنا فيه تشبيه الإيمان بالطعم لكونه خيرا باطنا، خير باطن، ولا يظهر لكل أحد الإيمان، لا يظهر لكل أحد، بدليل أن الإنسان قد يكتم إيمانه وسط قوم كفار، فالطعم لا يدرك خلاف الرائحة، رائحة تدرك. والقرآن شبهه بالريح الطيب، مش أي ريح، الريح رائحة طيبة ينتفع بسماعه كل أحد، كما ينتفع كل إنسان بالريح الطيب، يجلس يشم الرائحة، هذا انتفع. كذلك القرآن عند تقرأه فله رائحة ينتفع بها من يسمعه، ويظهر سمحا لكل سامع. فأما ما الحكمة في تخصيص الأترجة؟ قلنا ذكر طبعا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهذا الذي سموه اليوم جمدوه مثل ما اسمه الطب النبوي، تقرأ كتقر الطب النبوي يذكر لك في الأترجة وفي زاد المعاد في الجزء رحمك الله في الجزء الرابع صفحة 284 يتكلم كثير عن الأترجة، فيذكر من خصائصها أنه يستخرج من حبها، الحب بتاعها، من الحب بتاعها نعم ما نقول احنا اسمه بعض هذا النواة، هذا قال يستخرج من حبها دهن له منافع، دهان ينتفع به، إذا فمؤمن ينتفع به الناس، ينتفع به الناس. كذلك قال يتداوى بقشرها، يداوى بقشرها، فكذلك المؤمن القارئ للقرآن يتداوى به، يجعل دليلا على الخير. قال وغلاف حبه، ايش الغلاف الابيض هذا؟ فقد استكيت ناحية القشرة يبقى كان بيض على الأترجة. قال وغلاف حبه ابيض فيناسب قلب المؤمن. قال وكبر حجمها، كبيرة الحجم، وحسن منظرها، حسن منظرها لما تشوفها. كذلك المؤمن الحامل للقرآن يسر الناظرين، وتفريح لونها، تفريح لونها اي لونها يفرح، ولين ملمسها، ملمس لحلين، وفي اكلها التذاذ ونكهة، كي تاكلها فيها لذة وفيها نكهة زيد، واكلها دباغ للمعدة، تغسل المعدة، هذه الأترجة تغسل المعدة، ما شاء الله جدوى قافح وحانوتا أترج. المهم لها منافع كثيرة لا أطلب بذلك، المهم بشرعك. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر كما خصص في التشبيه، مثل إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يساقط ورقها، هي النخلة. علاش النخلة بالذات؟ قال لك لأن النخلة لا يلقى منها شيء، لا يرمى منها شيء، حاجة ما ترمي في النخلة، حاجة ما ترمى، حتى العظم تاعها يطحن ويقع على فم الدواء، لا كاش حاجة ترمى. لذلك تجد أهل الصحراء ينتفعون بالنخلة من عروقها وقشرها وعسفها وتمرها وعراجينها، كل شيء ينتفعون به، لا يرمى منها شيء. فللأسف صاروا يجروا به اللقمي مشكلة، عرفوا اللقمي صاروا يجروا به اللقمي شوية مشكلة صح. قال العلماء وفي الحديث فضيلة لحامل القرآن، هذا الحامل للقرآن، لحامل القرآن، وضرب المثل للتقريب والتفهيم، وأن المقصود بسلاوة القرآن هو العمل به كما مر، يعني الإنسان المؤمن. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كلمة المؤمن دلتنا على العمل به، ويقرأ القرآن أي يحفظ القرآن، إذا لابد أن يعمل به، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس. ثم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن ما شاء الله يعمل الصالحات يتقي الله ربه كذا، لكن لا يقرأ القرآن، لا يحفظ القرآن، لا يقرأ بمعنى يحفظ، لماذا لا يقرأ؟ ثاني تقول كلم خدرنا درس على قراءة القرآن، ولا أقل شيء الإنسان يختمه مرتين في السنة، أقل شيء، والمفروض مرة في الشهر، مرة في الشهر، وأحسنها مرة في الأسبوع، حسنها مرة في ثلاث أيام، لا بأس، لكن شوف مرة في الشهر على الأقل، لكن احنا هذه قراءة، لكن الحفظ حفظ القرآن، حفظ القرآن هو الذي المقصود به. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثل التمرة. كي التمرة؟ التمرة جيدة ولا لا؟ يا ريت. قال لك لا ريح لها، لا ريح لها، ليش ريحة؟ وطعمها طيب، وطعمها طيب، يعني إن لم ينفع غيره فإنه لا يضر. ومثل الفاجر في رواية أبي داود، ومثل الفاجر عاصي في رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن، إنسان يعمل بعكس ما يقرأ ولا يعمل بالقرآن، قال كمثل الريحانة، زهر اسمه الريحانة، ريحها طيب يغرك، فتتقدم منها فتأكلها فإذا بطعمها مر، يغرك، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، هذا جمع بين ظلمات، الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظل، الحنظل طعمها مر ولا ريح له، لا إيمان فيه، وطعمه مر، يعني يضر أكثر من أي شيء. فهذا مثل، وهذا يدل على فضل القرآن. ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، صاحب المسك الذي يبيع المسك، يبيع المسك، والمسك طبعا أي إنسان، أي إنسان يبيع المسك إلا وتجد فيه تلك الرائحة. قال صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء، لو جلست إلى إنسان يبيع المسك، جلست أقعد، إن لم يصبك منه شيء، في رواية إن لم يحذوك، إن لم يعطيك، إذا ما أعطاك شقرعة الله دوم نشوف كاش رواية بلي ما ترجحهالوش، شوف كاش رواية ولا تعيدوها. الله يبارك فيه. صح. إذن قال كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء، يعني إذا لم يعطيك، إذا لم يعطيك منك صح كسمع كل يوم دير دروس على المسك، إن لم يبارك الله فيك، إن لم يصبك منه شيء، أي إن لم يعطيك من مسك بتاعه ما أعطاكش، فأصابك من ريحه، أقل شيء ديت من الرائحة تاعه، هكذا راك تشم فقط. هذا الجليس الصالح، يعني إن لم يجعلك مثله، إن لم يجعلك مثله فإنك ستقتدي به في شيء، سيمنعك من بعض الشر وسيزيل عنك بعض الروائح الكريهة. هكذا الجليس الصالح كما ذكرنا لكم، أو أصحاب الكهف، ذكر ربي سبحانه وتعالى الكهف بتاعهم غير كي جلسهم، جلسهم فقط، كان معهم ذكروا ربي معهم، قالت هذا من بركة، من بركة الجليس الصالح. هذا ابن كثير قال، قال من بركة الجليس الصالح أن الله قد ذكر كلبا، كلب أصحاب الكهف، لأجل مصاحبته له. ومن شؤم جالس السوء أن أبا طالب جرح يؤمن، فلما جاء أبو جهل وجماعته منعه من الدين، أو على ملة غير ملة عبد المطلب، فاستحاف المئة، فكان في النار خالدا في النار. هذا من شؤم الجليس السوء، إنسان يحذر الجليس السوء، يكذب عليك يقول ما تأثرش، يكذب عليك هذا يقول ما تأثرش، حتى بالإنسان الصالح، جالس إنسان صالح على الأقل شيء تدي من حسن سمته، أقل شيء، أقل شيء لا يأمرك بمنكر، أقل شيء تشوف فيه تتذكر أشياء، أقل شيء يذكرك بكلمة كلمتين، هذا جليس أقل شيء، أقل شيء شو أن الناس يثنون عليك لأجله، يثنون عليك لأجله، دور مع الصالحين، شو إنسان عامل يدور. هم قالوا من بركة الرجل الصالح، شو من جليس صالح، من بركة جليس صالح في الدنيا النصح، أنه ينصحك، زيد يعينك، يعينك، يعاونك على أي جليس صالح، زيد ومن بركته يوم القيامة الشفاعة، الشفاعة يشفع الجليس الصاحب، يشفع في صاحبه إذا كان يجالسه، سنحرص على الصاحب الصالح، جليس الصالح، وليخسر، وكن مستعدا أن تخسر جميع العالم على جل هذه النقطة، اخسر جميع الناس لا يهمك، اخسر جميع الناس على جل هذه النقطة، تحاول تؤثر فيه، لم يرد اجبد روحك، خليه يقول عنك ما أراد، المهم لا أخالطك، لأننا نرى في هذه الأيام ما ضر إخواننا مثل جليس السوء، جليس السوء يضر، أقل شيء يدخل لك الدنيا في قلبك، حب الدنيا في قلبك، فاكتبس بك ما شاء الله، فإذا به يجلس يبدأ يحدثك عن الدنيا، أقل شيء، أنا ما ضرك ما حدثش معصية، ذكرك بالدنيا، أي ناوي به، هذا أقل شيء، إنسان يبتعد عن جلساء السوء، والجنيس الجنيس الصالح كما قال العلماء كما تقول على الصاحب قال منهم ما هو كالهواء كالهواء ادخل تستغني عنه ابدا هذا الزمن يلزم يعني فلازم يحتاج كل لحظة كالهواء ومنه ما هو كالدواء يعني تقدر تستغني عنه أيام ما تشوفوش صح تحتاج فوق الحاجة تحتاج تروح ليه قصد معليش كاين الناس هكذا القصد فوق الحاجة يعني يزيل عنك هما تشاوره وكاين صاحب كالداء داء قاتل تجلس معه تمرض هذا إنسان يحذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد صاحب الكير او ينفخ بهذيك او ينفخ في النار وانت جلست امامه جلست امام صاحب الكير قال ان لم يصبك منه شيء وفي روايه ان لم يحرق ان لم يحرق ثوبك اذا ما حرقكش انت ولا ما حرقش الثوب تاعك اصابك من دخانه فترجع الى الناس بذلك الدخان تظهر عليك بعض شوف وهذه قاعدة مضطردة مستحيل قال ما فيك يظهر على فيك ما فيك يظهر على فيك والصاحب ساحب الصاحب ساحب من هذا فيما يخص الحديث الثاني في هذا المجلس الحديث الثالث في هذا المجلس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له وغيرهم هذا الحديث الماهر بالقرآن الماهر هو الحاذق إنسان حاذق محسن والمعنى أي يجيد تلاوته وحفظه كذلك الحفظ يجيد تلاوته وحفظه عندما يقرأه تسمع هذا القرآن ويجيد حفظه قال القرطبي رحمه الله الماهر المراد بالمهارة جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكون الله تعالى يسره عليه كما يسره على الملائكة فكان مثله أو الماهر بالقرآن قال الماهر بالقرآن إنسان يقرأ القرآن يجيده حفظا وتلاوة هذا مع من؟ قال مع السفر مع السفرة الكرام البررة وش ذكركم بقول عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة أما السفرة فجمع سافر جمع سافر ككتب جمع كاتب كاتب وكاتب وكاتب فهم كتبه وقاتل 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 فهم قتله وفاجر 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 فهم فجره وكافر 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 فهم كفر إذن سافر 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 إيه؟ قالوا هو بمعنى القول الأول المشهور كاتب السافر بمعنى كاتب كاتب وهم ملائكة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ يكتبون من اللوح المحفوظ أقدار بني آدم وخاصة ليلة القدر ليلة القدر تؤتى الملائكة صحفها صحفها وش مكتوبنا خلال السنة كاملة فهذه السفرة سافر كاتب صح والكرام بمعنى المكرمين الكرام بمعنى رب سبحانه وتعالى أكرمهم يحسنوا إكرامهم عز وجل ومنهم من قال السفرة جمع سافر أي سفير بمعنى الرسول لأن الملائكة رسل من الله عز وجل إلى العباد حتى اليوم وش يسمى الرجل الذي يمثل الناس وش يسموه سفير كلاهما صواب لكن شو الأحسن لماذا؟ لماذا قلنا الأول هو الأحسن؟ سافر بمعنى كاتب أحسن من سافر بمعنى سفير، وكلاهما حسن. لما نحن جاري أيوة. لا 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 لا، طب شي يوافق قوله عز وجل، قوله عز وجل في سورة الانفطار: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، مقاش مرسلين، فمعنى إن عليكم لحافظين كراما، كين كرام كاتبين أي سفر، كراما سفر أي كاتبين، هذا هو الأحسن، كراما كاتبين بمعنى سفر، هذا الأحسن. إذن فالذي يكون ماهرا بالقرآن فهو مع السفر أي الكتبة، ملائكة الكتبة، الدرجة عالية بشكل الكتبة، زيد كرام مكرمين، برر جمع بار وهو المطيع، المطيع المحسن في أعماله والمطهر من الذنوب، هكذا يقول العلماء. البار، البرر جمع بار وهو المطيع المحسن في عمله المطهر من ذنبه. فالإنسان الذي يحفظ القرآن ويحسن حفظه ويحسن تلاوته، يقرأ أحكاما أحكام التلاوة حتى لا يخرجه عن كلام لازم، كما تقول لي شغل يكذب ما لازم تقول لي شغل المقرئين في الدار، لا سأل بك ما يديرش اللحن الجلي، بان اللحن الجلي مثلا، هذا محسن التلاوة أحسن تلاوته، هذا مع السفر الكرام البرى أعظم به من أجل. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هذا قال العلماء من الألفاظ الدالة على المعنى، من الألفاظ الدالة على المعنى. كيش ماذا من الألفاظ الدالة على المعنى؟ ووش ماذا يتتعتع؟ شكو شرارك ضبكي قلتها يتتعتع، هذا هو التتعتع، مفهوم؟ وش تقول هو أو يدل على المعنى، ألفاظ يدل على المعنى، مثل اثاقلتم، شحال قيلة اثاقل أنلزمكموها، شحال قيلة فيها إلزام تدل، وهو يتتعتع أي يصعب عليه، يصعب عليه ترداده، فتراه يصطب حرفا ويقيم حرفا يبذل جهدا، يبذل جهدا. إذا قال في رواية أخرى: والذي يقرأه هو يشتد عليه، إذا يتتعتع أي يشتد عليه، وفي رواية: وهو عليه شاق، يتتعتع وهو عليه شاق، هذا أجره فله أجران. إيه، لكن هذا لا يعني أنه أفضل من الأول. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره: وليس معناه إن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله ولم يحفظه ولم يتقنه ولم يكثر تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر به؟ يعني لا يمكن. ثم هذا نظير ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا، تيمموا ما صابوش الماء، فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فجمع وجد الماء بعد الوقت نعيدوش، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. شنو الأفضل؟ قوله أصبت السنة، لأن إصابة السنة لها من الأجور ما لا يعلم إلا الله. إذن هذا ليس كي تسمع ما تهتم، يعني ما يهفكش قوله لك أجران، لك أجران ما يهفكش، إنما شوف الأجر الذي أعطي للأول. هذا فيما يخص هذا الحديث. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم بشر كل من يشق عليه شيء بقوله لعائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك، على قدر التعب، أجرك على قدر نصبك. فلا ريب أن الذي يكتب كتابا لينشره في الناس، لينشره في الناس تحت ضوء الشمع في 7 أيام، لا ريب أنه أفضل ممن يكتب كتابا في جو معين في 7 أيام. فعلنا كلاهما في 7 أيام. شكون يبذل الجهد أكثر؟ هذاك. قالت هذاك لو تعطيه ما أعطيت الأول لكتب، لكن الثاني فيه شك. مثلا هل نحن مثلا تتصوروا نكون مثلا مثل ابن كثير والقرطبي، ها، ابن الجوزي، طبري، كتبوا التفسير تاعهم تخيلوا على ضوء شمع، الاخرين على اقل كاين على ضوء قنديل، قنديل خاص كي تعليه لاباس، لاباس. ابن كثير على ضوء الشمع التفسير تاعو، على ضوء شمع كتب تفسيره كاملا. يا ريت واحد يكتب تفسير ابن كثير في 4 سنين، يكتب مثله في 4 سنين على ضوء ان شاء الله بروجيكتور، المهم يكتب. فتجد انه الاجر هذا دائما الانسان يعمل، وهذه الصعاب التي يجدها تضاعف له الاجر، تضاعف له الاجر لا شك. هذا ما تيسر لنا اليوم تفسير من هذه الاحاديث. في هناك احاديث اخرى لا ندري الوقت، الوقت 5 إلى 10 دقائق عندكم، ها، هذا هو الوقت. وزال معنا حديثان كان مقرر اليوم نقراهم، فهو قوله صلى الله عليه وسلم وصية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نقرأه نقرأه لأنه يحتاج شرح. نقرأه. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. ما هو التقوى؟ احفظها الأخر دوان. التقوى تعتني بالفرائض وتجتنب المحرمات، خلاص هذا التقوى. هذا يقول كنا وافد، هذه زيادة في التقوى بعد المكروهات، هذه زيادة في التقوى. ركز على هذا، بعد عن أمور محرمة، قال لك حرام بعد، فرض دير، باقي المستحبات تستفد. هذا هو التقوى، عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني نصيحة، فقال: عليك إلزم بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن، خلي هذا هو شأنك، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض واضح، الله عز وجل ايش قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا جعلناه نور. كيف نور؟ تهتدي به في ظلمات الزيغ، في ظلمات الضلال. كل الناس ترى الأشياء عادي يقول وش فيها، لكن تقرأ كتاب الله عز وجل سبحان الله عنه هدهدي. والله اخترت تقرأ سورة النملة لن تعجب: إني وجدت امرأة تملكهم، هدهد هدهد فاق بني امرأة ما لازمش تحكم رجال، وجدت امرأة تملكهم. شوف يعني تبدأ نور، نور يعطيك نور، ما تزيد تزيد كل يوم تشوف، شوف أشياء عجيبة، نور يجعل. خلي الواضحات لا تفعلوا كذا وفعلوا كذا، تشريع محكم، لو حكمت اليوم بلدة واحدة بما أنزل الله لأخرجت الناس من الظلمات إلى النور. حتى الكفار ربما خلاص يعتني يقول الإسلام لصلاحه، نور عجيب ينور كل شيء. أما الآن صرنا في حيرة في خبط، حتى في البيت عليك بتلاوة القرآن وطبقه وتشوف نور لك في جميع نواحي حياتك، وذخر لك في السماء، ذخر لك في السماء له صور عديدة. أولا الذي رأيناه ثناء الله عز وجل عليك، وذكرك في الملا الاعلى. زيد ان الله عز وجل جعلك مع السفره الكرام البرره. زيد دخول لك في السماء. سياتي في الحديث القادم ان شاء الله سترتقي في الدرجات التي لا يمكن ان تخطر عليك لك. لا تخطر على ذلك، ترتقي في الدم. فهذا شيء يدخره الله عز وجل عنده، يدخره لك وقت الحاجة. وأعظم حاجة لما تفارق روحك بدنك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا العمل به والتوفيق والاهتداء به، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.